وصل للباس على محمد وآله الطاهر. والراجع أن كل من الموجودات الآخرية والأنفسية آية الجزء جل جلاله وعلى نفسه كما قال في كتابه المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لكم أنه الحق. الدليل الرابع على الاحتراف المعنوي في مفهوم الوجود للحاضر الآفية من الإصدار هو أنه جميعنا في الكون، جميع الكائنات والممكنات تقرن بما تحمل من الآفات الجوهرية الموجودات المادية والأنفسية، وهي الموجودات المجردة بكلها وبتمامها أدلة وعلائم على وجود الخالق الصادق تعالى. ومن الواضح أن المباين المناقض لا يكون آية لمناقضه لمباينه، بل لا بد من وجه من السبب، بل لا بد من وجه من الخلفية بين العلامة والعلامة، فلا بد وأن تكون هناك نحو من المصادفة والخلفية بين الموجودات الآفاقية والأنفسية لكي تكون علامة وآية على الحق سبحانه وتعالى. وليس المراد من المصادفة والخلفية بما يناقض ليس كمثله شيء، لأن المراد من المشابهة والخلفية خلفية الشيء والفعل، خلفية المعنى المستقل والمعنى الرابط الحقيقي المنبات السابع. فما أراد الحكماء من الخلفية كخلفية الرطوبة والماء أو كثلثية المقدار القليل من المقدار الكثير من الطبيعة، وإنما أرادوا أنه ليلة نحو من الثلثية وهو ثلثية الشيء والفعل لأثر كل شيء في كل شيء، أم لما كانت مناسبة بين العلة والمعلوم، والآن أنه لا بد من مناسبة بين العلة والمعلوم. فالفرق تقرأنا به شريكه. والدليل الرابع على الاشتراك المعنوي في الوجود أن كل ما هو الكل بينه من الموجودات الآفاقية السماوات والأرض والمادية مطلقا والأنفسية وهي المجردة آية علامة آية الجليل جل جلاله وعلامته مرفوعة لأنها معطوفة على الآية آية الجليل. الآية ما هي؟ عقب بوان وتفسير وعلامته وعلامة الجليل. ويقيمان ومن الواضح أن المراد من العلامية لا علامة على الكل والذات الإلهية لأنها غيب العلوم لا علامة عليها، وإنما المراد من كون الممكنات علامة علامة المرحلة في عالم الأسماء والصفات، علامة في مرحلة في عالم الأسماء والصفات، أي أنها تجليات وظهورات الحق في المرحلة الفعلية، فهي نتيجة وأثر عالم الأسماء والصفات الإلهية، تجليات القدرة، تجليات العلم، تجليات الإرادة، فهي علامات. كل شيء جزئيا كان أو كلي هو علامة من العلامات. هذا موجود إنسانيا ضعيف، فله وجود ويرجع إلى الوجود المستقل. هذا مخلوق فله خالق، هذا الكتاب معلوم فله علة، هذا الكتاب مدبر فله مدبر، هذا الكتاب ممكن فله واجب، وأنت هذه الأمور. فكل شيء آية وعلامة. والآية التامة والكلمة التامة والمرآة التامة التي تعكس عالم الأسماء والصفات هي الذات المحمدية صلى الله عليه وآله. فكل موجود مهما كان حقيرا وصغيرا هو آية وعلامة في عالم الأسماء والصفات، يحكي الأسماء والصفات. لكن الحكاية على قدر شدة الوجود الإنساني وضعفه تختلف. فالمرآة التامة المرآتية في حكاية عالم الأسماء والصفات على قدر إمكان الممكن من الحكاية لعالم الأسماء والصفات هي الذات المحمدية الألوية. كما قال تعالى في كتابه المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه تعالى الحق الذي بالحق الأصيل الثابت بذاته، الذي حقيته ترجع واستقلاليته ترجع لواقع ذاته لا فأنا وأنت، التي حقيتنا ترجع إلى الغير. وعلامة الشيء فإذا كانت الكائنات على علم على الوجود الحق الإلهي لا يمكن أن تكون العلامة تخالف للعلامة من كل الجهات، بل لا بد لها من وجه شبه ولو مشابهة الشيء والشيء. وعلامة الشيء وهي الكائنات مطلقا لا تباين الشيء والله سبحانه وتعالى، لا متخذ بعيد سلمها، لكن هنا أراد هذا المعنى. الشيء كان في كل شيء علامته لا بد وأن تكون لها والسبب معه. وعلامة الشيء وفي مقام الشيئية هي الحق سبحانه، لا تباينه، وعلامات الحق لا يمكن أن تكون مباينة له من جميع الوجود بوجود، بل يكون كالحزن من الشيء، بل يكون منها ما هو علامه، ما له العلامية، ما له الآية والدلالة، كالحزن من الشيء. ثم جاء ليقول: ولو كانت الوجودات مشتركة لفظية لم تكن متوحدة في مفهوم الوجود الحاكي عن حقيقة المصداق الواحدة المختلفة في الشدة والضعف، لكان كل شيء آية وعلامة لكل شيء، لكانت المتباينات علامة على المباينات. وهل استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. أنا كنت مثلاً موجودة في الجهة، هم لا حتى موجودة، وهم في الكتب كلي كتابه كالنفاسي المذكر والمؤلف المجازي أو لا حظ معلومان إلا تقول لك، تقول من ألم وهل تكون أو تكون وهل تكون الظلمة الظلمة آية النور؟ هل الظلمة تكون آية وعلامة للنور؟ كلا. وهل يكون الظل وهل يكون الظل المراد من الظل المحل البارد؟ كأنه أريد منه المحل البارد. وهل يكون الظل آية الحرور آية الهواء الحار الساخن؟ فلو لم يكن الوجود مشترك معنويا بين الموجودات بين الموجودات بما هي واجب وبما هي بين الموجود الواجب وبين الموجودات الإنسانية. فلو لم يكن الوجود مشتركا معنويا الحقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف بين الموجودات فحقيقة الحق الوجود الواجب اللامتناهي المستقل للإثنين والوجودات الإنسانية الوجودات الرابطة الضعيفة الخالية المندسة الخيل الظلية لما كانت الموجودات الأساسية والأنفسية آياته تعالى. والحال أن الموجودات بلا هي موجودات آيات له، هذا لا يتردد فيه متردد على أن جميع الموجودات هي آيات وعلائم ومرائي تحكي وتحكي اسمه وتحكي الحق سبحانه وتعالى بجهاد عالم الأسماء والصفات. بما هي موجودات آيات له تعالى مقصورة هذه الآيات أين مقصورة أين مفعولة في كتابه تعالى التفويلي الآفاقي وكتابه التفويلي الأنفسي يعني في الخلق موضوعة هذه في خلق الموجودات المادية وفي خلق الموجودات المجردة والموجودات المطلقة المجردة والمادية علامات وآيات للحق كتاب ما كتب وجعل كأن نحن بضحكنا نكتب هذه الكتب. والحق سبحانه وتعالى الوجود الإنساني هو كتابه، الوجود الإنساني التكويني كتابه، سواء كان في مرحلة الوجودات المجردة أو في مرحلة الوجودات المادية. كما وأن الجهل نحن لنا كلمات، هذه الكلمات هذه الألفاظ كلماتنا تحكي عن هذه الكلمات تحكي عما في ضميرنا وهي تلك الصور التي تستمر على خواطرنا. والوجودات الإنسانية كلمات الله، إنسان كلمة الله عليه السلام، الكلمات التامة هم الأئمة والأنبياء والأوصياء وكذا. فأجرت عن الوجودات الخارجة بالكلمات لأن الكلمة المعبرة عما في الضمير فكأنها المعبر عن عالم الأسماء والصفات هي الكلمات الخارجية والوجودات الإنسانية. وكتاب التكوينية الأنفسي كما ذكر تعالى في مواضع من كتابه. يا كتاب ذكر هذه الأمور، أين ذكر هذه الأمور؟ على أن الكتاب الآفاقي والكتاب الأنفسي آية، وذكر في كتابه التدويني وهو القرآن المجيد. هذا التدويني أن ما كان بين الدفتين على القرآن الذي بين أيدينا. واضح؟ تدويني ما جزنا وحفظ، تدويني ما أنشئ وأنجد، تدويني ما أنشئ وأنجد، وهو من الملك الإلهي، تدويني ما جزنا وحفظ. الموافق سليم كما ذكر في كما ذكر في مواضع من كتابه التدويني والقرآن المجيد. الموافق 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 هذا الكتاب التدويني من الموافق لهما يعني للوجودات الآفاقية والأنفسية. لكن يجب أن من عرف القرآن بحقيقة المعرفة لا سبرا وقراءة بدون تأمل رأى أنه عاطف للكتاب التدويني بابه هذه الموافقة بين الكتاب التدويني والوجودات الآفاقية والأنفسية الموافقة لأن موافقة الوجود الكفي موافقة الوجود الكفي الوجود الكفي والوجود اللفظي الوجود الكفي والوجود اللفظي يحكيان عنه يحكيان عن الوجود الذهني والوجود الوجود الخارجي واضح؟ كان تعلم أن ذكر السلام مراتبا الوجود الكتبي الوجود اللفظي يحكي عن الوجود الوجود الكتبي يحكي عن الوجود اللفظي والوجود اللفظي يحكي عن الوجود الذهني والوجود الذهني يحكي عن الوجود العيني كنت هكذا نقول يمكن أنه لا معارف هذا أن الوجود الكتبي واللفظية علامات وآيات وحواس عن وجودين عينيين خارجيين وهما الوجود الذهني والوجود العيني الخارجي الوجود الذهني وجود العيني الوجود الذهني وجود العيني فإنما يطابق مع الوجود الخارجي يعبر عنه بالوجود الذهني لكي يكون في خلالنا في خلال الوجود العيني الخارجي الوجود الكتبي والوجود اللفظي حافي وعلامة عن الوجودين الذهني والعيني الخامس والخامس أن فصلنا كأبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري وكثير من معاصرنا من غير أهل النظر أن حين للإشتراك المعنوي حذرا من المشابهة والسلفية من بعض من عاصرنا ومن تقدم علينا ظنا منه أن القول بالإشتراك المعنوي وإرجاع الوجود إلى حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف حذرا من أن هذا يرجع أمره إلى السلفية والحق سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء فحذرا وخوفا من شبهة السلفية وأن السلفية لعلها توجب الكفر والإلحاد خوفا من هذا ذهب إلى من؟ ذهب إلى القول بالاشتراك المعنوي فتر من مخدور السلفية إلى من؟ إلى القول بالاشتراك اللفظي حتى لا يقول بأن هناك شبه يشابه الحق سبحانه وتعالى فقال هو السلفية لا بد منها ولا نفر منها لأن السلفية التي نريد أن نقول بها هي ليست سلفية الشيء مع الشيء وإنما هي سلفية الشيء مع الشيء سلفية الوجود الواجب بالذات مع أثره مع علامته مع ما حفظ من الحق سبحانه وتعالى وهو الوجود والهيكل الإنساني هذه الخلفية لا مقدور فيها تفر منها القول أو تقرار القول منها ليس في محله والخامس أن قسمنا وأبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري وكثير من معاصر الله من غير أهل النظر هنا على ما يقال عرب ببعض معاصرين ولسنا بطلب ذكر أحدكم. الناسين للاشتراك المعنوي، هؤلاء نفوا الاشتراك المعنوي وقالوا بالاشتراك اللفظي. يا بل لماذا فروا من هذا القول الى الاشتراك؟ بل حضران هاي بيان بالسبب الذي جعله يرسول الاشتراك المعنوي، حضرا من المسابقة والسنسية بين العلة والمعلوم، العلة هو الحق سبحانه وتعالى، والمعلوم هي الممكنات القرآن. فقالوا لو قلنا بالاشتراك المعنوي لأن الوجود حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف لازم أن تكون هناك مسابقة بين العلة والمعلوم، بل وسنسية بين العلة والمعلوم، بل وسنسية حقيقة واحدة. والحال الآن شاءت يقول أن ما فروا منه هو لازمون، هو حتميون لا بد من الاعتراف به. والحال أن السنسية الشيء والشيء، لا الشيء والشيء من شرائط العلمية والمعلومية، للتنهي أصلا من شرائط العلمية والمعلومية. لماذا؟ فكلمة الكلام وإلا لأثر كل شيء في كل شيء لا لمناسبة. النار تؤثر الحرارة والإخاء لأنها مع الحرارة والإخاء من ثلث واحد، ولا تؤثر الجناب والبرودة لعدم السنسية بينهما. فلو كانت السنسية ليست معتبرة لأثر كل شيء في كل شيء، ولما كانت هناك مناسبات بين المعلولات وعلمها. من شرائط العلمية والمعدودية فقام بالتعطيل للعقول، أبصر الله الحضارة فقام بالتعطيل أي تعطيل العقول. ابن نبدأ يقول بالاشتراك المعنوي عطل العقول عن درك الحقيقة الواجبة، لأننا نقول الله سبحانه وتعالى ونقول أنه عادلون قادرون مريدون، فإن أردنا منه هذا المفهوم الذي يأتي في الجهود، لكن يأتي عن وجود واجب للغاية، يأتي عن علم وهو انكشاف الحقائق، انكشافا هو علم الضار، انكشافا لا متناهيون، إنسان هذا هو الاشتراك المعنوي. وإن قالوا على أن مفهوم الوجود الذي يحصل من الحق تعالى ليس هو مفهوم الوجود الحاصل من زيد وعامر وشيء آخر، الآخر ما هو؟ إن أرادوا بالآخر ما يقابل ويناقض مفهوم الوجود للزيد، لا يناقض مفهوم الوجود من زيد والسماء والأرض غير مثلا الإنسانية، إلا النقيض وهو العدل، إلا النقيض وهو العدل. فهل يريدون من قولهم أن الحق ليس كمفهوم الموجودات وجودات ليس كما يقابلها لا يقابل مفهوم الوجود لزيد والسماء والأرض إلا العدل، إلا النقيض وهو العدل؟ فإذا لا يستدلون بهذا وهم لا يستدلون. أو أرادوا أن إذا تصورنا مفهوم وجود إنساني كذلك فهم لا شيء لكن بالنسبة إلى الحق لا نفهم شيء، والعلم في زيد في انكشاف الحقيقة، الوجود في زيد طرف العدم، لكن بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى لا نفهم شيء، فقد عقلت العقول من معرفة الذات والصفات الإلهية. وعقلت من مرض الناقص كلمة هنا ولم تقول البحث، وإذا رفض الناقص إلى عيدك. قد قال بالتعطيل للعقول أبصر القول بالشيء تارة بالصراحة والتضمن والمطابقة، وتارة بمعنى ما يستفاد من لوازم كلامه، فمن القالوا لألزمناهم بهذه اللوازم، وإلا هؤلاء ما قالوا بالتعطيل. هؤلاء ما عقلوا العقول ولا قالوا أن الحق وجوده ما يقابل معنى الوجود حقيقة العدل، لكن هو يلزمهم بهذا اللازم، ومن لو قلتم كذا لألزمناكم بالتعطيل. ولم يعني انه قد قال بالتعطيل ذاك الرجل، لا اكثر كلمات معنى هاي الجامية، هاي كل الجامية، هاي كل الجامية، كل الجامية اللي عندنا. من قال بأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد حدد القدرة الإلهية، لكن في الوجود من لم يقل بأن الواحد لا يصدر منه الكثير فقد جعل الواجب بحيثيات متعددة ولزمه القول بالتأكيد. هذه قوة وقوة هاي لواحد أقرأ. فإذا مرادنا قد قال بالتعطيل، يعني قد كان من لازم قوله التعطيل. واحد مثلا قد قام بالتعطيل للعقول، علم تعطيل العقول، علم عن معرفة ذاته تعالى وصفاته، صفات الحق سبحانه وتعالى، لأن يبدو ماذا قال هذا بالتعطيل عن معرفة العقول بالذات والصفات، لأن إذا قلنا أنه تعالى موجود وفهمنا من ذلك، من ذلك يعني من أنه موجود، وفهمنا من جملة أنه موجود المفهوم البديهي الواحد في جميع المقادير، إذا هذا هو المفهوم البديهي الجاري في جميع المقادير، إن كان هذا هو، وإن رفضي وإن كان بعض مصادقه، بعض مصادقنا، بعض مصادق هذا المفهوم، بعض مصادقنا يقوم بالحال من الأخير المفتاح على كلام عن المولى، وإن كان بعض مصادق هذا المفهوم وهو بعض المصادق وهو الحق سبحانه وتعالى، وإن كان بعض مصادقه وهو بعض المصادق وهو الحق سبحانه وتعالى، فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى حدة ومدة وشدة. أبصر بها العبارة واضحة. الحق سبحانه وتعالى هو الوجود الذي هو الوجود الذي فوق ما لا يتناهى، أيضا فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى حدة ومدة. الأولى فوق ما لا يتناهى إشارة إلى المجردات والعقول الكلية، فوق ما لا يتناهى يعني فوق المجردات، المجردات كيف لا تتناهى، المجردات العقول كيف لا تتناهى، أن تقول فوق الزمان لأنها بالنسبة إلى الزمان سابق عليه في المقصدة الكونية، مثلنا الزمان نتيجة لحركة الأخلاق وعالم الأخلاق والأبدان متأثرون عن عالم المجردات، مثلنا المجردات لا متناهية زمانا، يعني لا تقصر أفعالها بالزمان ولا لما فوق الزمان، ما فوق الزمان في عالم التجرد لا زمان، ما في السنة وثلاثين ومئة ألف سنة وعشر آلاف سنة، المجردات فوق الزمانين أي لا زمان لها فتفعل الأمور بشدية خارجة عن نطاق الزمان. الأمر الثالث نضرب شخصين واحد يقطع مسافة في متر واحد يقطع مسافة في متر يشوف انفرغ بعشر دقائق الثاني يقطع هذه المسافة بخمس دقائق يا أسد يا أن الشدة زمان يعجز من قطع هذه الدقائق أكثر من الذي قطعها بعشر دقائق مثلا لو قطعها قاطع بدقيقة لكان أشد منهما أما لو قطعها قاطع بلا زمان بل ما احتاج إلى زمان في قطعها تنبت أشد من الجن مثلا فالمجردات تفعل أفعالها بلا احتياج إلى مقدار زمان والمقاطع الزمان ففعلها بشدتي ما لا يتراها زمانا ليس له نهاية وليس له حد وحق زماني لن يفوق الزمان وعدة أرسول وعدة في معنى أن المجردات لا متناهية العدة يعني في كمالاتها التطورية في فعلية كمالاتها التطورية يعني تطوراتها وصورها العلمية كل أمكن لها بمجرد الإنسان ويصلوا بغير الحق سبحانه وتعالى من مثل الأحياء عدم قوة وفعلية نتدرج في عالم المادة من قوة إلى فعلية نصل إلى فعلية نتركها ونلبس لذاتا فوق ذلك لذات تكاملا إلى فعلية ثانية هذا الصور عالم المادة ما لها من القابليات تحصل عليه بالتدريج وحتى ولو وصلت بالتدريج للقيود المادية لا تكون غير متناهية في فعلياتها لكن المجردات كما يقولون كل ما هو ممكن لها فقد تحقق لها بالفعل فتصوراتها غير متناهية فالمراد من الأدي يعني الكمالات التصورية الغير المتناهية لمن لعالم الرسول ولا ننسى شيء أنهم ما أرادوا أن تصورات المجردات تتطورات الحق الذي لا حد له لأن كل ممكن زي ترتيب كل ممكن زي ترتيب فإذا أكو عبارات إيهامية ليست مقصودة على مظاهرها أكو عبارات أدنى المجردات والأصول الطولية المياه الزفر مثلا عندنا عبارة المياه الزفر مع كل ممكن زي ترتيب لا يستمعها الميات على الوجودات النورية في البحر مع احتراف كل الفلاسفة بأنها زوج تركيبي كيف تكون المياه المحدود بحدود ماهية ظلمانية لا يكون كلية البحر هناك كل ذلك ذلك بمعنى في الأرض بمعنى كون وجوداتها أي وجودات مجردات لقربها من الحق وفدائها في الحق كأن الأثر كل الأثر للوجود والنور لفنائه في الحق وكأن هي لا أثر لها إلا ذلك أنه رب العالمين مرادهم من الفعليات بصورها العلمية لأن صورها العلمية ليست محدودة بحد لا بل كأنها كلها علم كأنها كلها علم لا جهل فيها لقربها لله سبحانه وتعالى وإلا العلم لا متناهي للفقر للحق سبحانه وتعالى فاعلها فإذا قد توجد المجردات فوق ما لا يتنافي. يوم المتناهي عالم المادة، المجردات فوق المتناهي، أو المتناهي في الزمان وفي القابليات، وفي القابليات هاي المتناهي عالم المادة، المجردات فوق عالم المادة، والحق فوق المجردات. كيف تعبر؟ الله تعالى فوق ما لا يتناهي، فوق من عن الله، لأن الله فوق عالم المجردات. عالم المجردات لم يتناهى زمانا ولم يتناهى عدة سنة بلا تناهي، لكن بالحاد منه لا تناهي بنحو الأخلاق، بالحاد عالم المادة، بالحاد عالم المادة. هكذا رأى التوحيد من مثل المستقبل. الحق سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى، فوق عالم المجردات. يضع عالم المجردات لا تتناهى، عالم المجردات لا يتناهى في الشدة الزمانية لأنه فوق أولا، ولا يتناهى بلحاظ الصور العلمية لأننا له لبحاظ الإمكان كله بالفعل حافظ الله. فكأنه علم ولا جهل فيه، لكن قلنا بهذا التفسير لأن العلم البحث لا يكون إلا للحق سبحانه. فعبارة تحتاج إلى ذلك. المتناهي، إذن المتناهي المتناهي في الزمان والعدة، المدة والعدة هو العالم المادي. العالم المادي هم متناهي زمانا وهم متناهي شنو؟ هم متناهي عدة فقط. بأي لا تناهي أبدا. الله سبحانه وتعالى فوق عالم المجردات لا متناهي زمانا وعدة، بأي فوقية، بأي فوقية، يعني فوقية لا تتناهى، أن فوقية ولا تناهية بالنسبة إلى لا تناهيها لا يحد بها. يعني هذا لا تناهي سواسي بلحاظ المادية، وذاك لا تناهي لا سواسي أطلاقي، وذاك لا تناهي لا سواسي بل أطلاقي، فهو فوق ما لا يتناهى. بأي لا، بأي توقيع، بأي توقيع، بتوقيع لا تقدر، لا تقدر بها، ما نقدر نقدرها بتقدير الكلي، بتقدير الوجودي، بتقدير الحسي، بما لا يصلها في كل الأبعاد، شدة ومدة وعدة. العدة والمدة بينا حمودنا. المراد من الشدة وفور الوجود بنحو لا تقدر، المراد من الشدة وفور الوجود بنحو لا تناهي، واللا تناهي الشدي من مختصات الواجب سبحانه وتعالى. واللا تناهي الشدي يعني لا تناهي في سعة الوجود وتقرره، في لا تناهي التحقق، في لا تناهي الوجود، هذه لا تناهي ثم لا تناهي الشدي، يعني شدة الوجود، شدة الوجود وجوده، شدة الوجود، شدة الوجود وجوده، والوجود الذاتي والواجب للذات، واجب من جميع الجهات، كامل من جميع الجهات، لم يتحدد بحد وجودي. فالشدي يرجع الى من؟ الى اصل الوجود. فالحق سبحانه وتعالى لم يتناهى زمانا، لانه ليس تحت الزمانيه، ولم يتناهى كمالا، ولم يتناهى وجودا. فتعرف العباره، الحق فوق ما لا يتناهى، وهي المجردات التي لم تتناهى بلحاظ الماديات، لم تتناهى زمانا ولا عدة. بأي توقية؟ بأي توقية؟ بتوقية هي توقة الشيء بلا حدية، توقية بتوقية لا لم تتحدث زمانا وما فعلت عبد زمانا وعدة وشدة. أقرى العبارة وبلا الثلاث اللا تناهي الأولين يعبر عنه اللا تناهي التحقيق، اللا تناهي الأولين يعني لا تناهي المجردات شدة، عفوا شدة اللا تناهي لا تناهي المجردات عدة ومدة، يعبر عنه بالاصطلاح الحكمي باللا تناهي التحقيق. لا تناهي اتصال، ما في ذلك، ما في ذلك، ما في ذلك،
لا ترك لا عالمون هذا السلام لكن بس في بيت الصفوة الأنبياء لا تعرف يقولوا ما لا أشياء سلم بالحرب زي المعام ما فينا نسلم كلمة مو إطلاق يعني فلا تناهي التحتي ولا تناهي المجبر ولا تناهي الفوق الذي لم يتقيد بقيد فوق كل شيء سوى ولا تناهي الإلهي سبحانه وتعالى تعرف العبارة سواء خلص شو يريد من العبارة الصوت شو يريد من هذه العبارة يريد من هذه العبارة أن يقول أن الوجود وإن قلنا أنه حقيقة واحدة لكن هذه الحقيقة الواحدة تختلف بالشدة والضعف بأي اختلاف باختلاف لا حد اختلاف أكو لكن مو ذاك الاختلاف اللي يتصور عند الطبيعيات أفضل الطبيعيات طلعناها من المدرسة مرة نحن إلى الشدة المثل مجردة وطلعناها أيضا بطول جنة بالله تناهي الفوقاني يعني أن هذا الوجود يختلف شدة وضعفا لكن بين الشديد والضعيف لا نهاية التحقق فهمتم؟ ومعنى أن هذا بدرجة الوجود الإنساني بدرجة والحق سبحانه وتعالى به ألف درجة لا توجد بالدرجات الزمانية ولا الدرجات الكمالية ولا الدرجات النسبية وإن كان بعض مقاديره وهو الواجب سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى يعني فوق الوجودات المجرد التي لا تتناهى مدة وعدة بمن؟ بأي توقيه؟ بأي لا تناهي؟ بما لا يتناهى لا تناهي التحقيق الأولي بما لا يتناهى؟ بلا تناهي؟ لا تناهي؟ بأي لا تناهي؟ إطلاقي فوقاني مدة ومدتان وشدتان صاحب مثلا وغير دين وهي المنثلة وغير دين يعني وغير الحق تعالى وهي المنثلة وغير الحق تعالى وهي المنثلة كان محدودا كان هو كان محدود وما بلغه حتى لو قلنا وعبرنا عنا بالله تناهي بالحال المجردة لكن هو محدود والمحدود كيف والمحدود ذيل والمحدود بمعنى حرفي رابط من ذات وفي هم محدود ومدت محدود بضان أقول ديك السيدية ما عنده ديك الحقيقة السيدية ما عنده وفي عين محدوديته يعني وفي عين محدودية الوجود الإنساني محدودية الوجود الإنساني فظلا وطيئا ومعنى رابط ومعنى رابطي ومعنى عربي معنى رابط معنى منذات لا أصلا أصل الحقيقة أصل الوجود هو الحق سبحانه وتعالى هذا شيئه ظله تجلياته وشيئان وليس الوجود الإنساني شيء بل الشيئية في الحق فقد إذا قلنا بهذه المثال كذا لا نريد نحن من الاشتراك المعنوي إلا هذا إلا توقف توقف كما تصور البعض وكفر بعض القائلين أو كفر القائلين بنا بالاشتراك المعنوي على أن هذا لازم مناقضة مع النص للقرآن الكريم ليس من كريشة إذا نسي على هذا الأصل نسي بذلك المعنى عن ذلك فقد جاء بهذا البيان وهو أن المراد من الاشتراك والاشتراك بأي نحو بنحو وجود لا يتناهى بهذا الذي تكلمنا عنه فقد جاء الاشتراك المعنوي إذا اتضح هذا وتبسمون أن هذا لا أجساد فيه فقد جاء الاشتراك المعنوي وهؤلاء الذين لا يؤمنون بالاشتراك المعنوي وحذرا منه ذهبوا إلى الاشتراك اللفظي يفرون منه من الاشتراك المعنوي ومن لوازمه لوازم الاشتراك المعنوي هو الاختلاف بالشدة والضعف لوازم الاشتراك المعنوي هو الاختلاف هو الاختلاف بنا بالشدة والضعف يعني الحقيقة واحدة هذا الاشتراك المعنوي مننا وكل الحقيقة مختلفة بالشدة هذا لوازمها الاشتراك الحقيقة واحدة هذا الاشتراك المعنوي وكل الحقيقة واحدة في الاشتراك المعنوي مختلفة بالشد هذا من الأواجه. وإحنا هم مثلا تعريف مرد نسمي شكل فأي ترى تراه المذكورين من رائحة المسكين وطلبات المجد والظاهرين.